اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد خير مما نقول وفوق ما نقول ومثل ما نقول. لك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بمحمد صلى الله عليه وسلم. عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله إلا أنت. والصلاة والسلام على من أرسلته معلما للبشرية وهاديا للإنسانية ومزعزعا لكيان الوثنية، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام عليكم يوم تواضعتم واجتمعتم منصفين لتسمعون ماذا يقال، وسلام عليكم حينما حييتم من أتاكم زائرا ومحبا. وإن كان هناك من شكر فإني أتوجه بالشكر إلى الله العلي العظيم الذي وفقنا لأن نجتمع بهذه الوجوه المباركة الخيرة النيرة. ثم أشكر أستاذ ومدير هذه المدارس الأستاذ الكريم محمد الزيداني وهيئة التدريس، وأشكركم أيها الإخوة الأخيار. واعلموا بارك الله فيكم أن موضوعنا ليس بجديد، إنه قديم في الأخوة وقديم في العراقة وفي النصوص، لكنه جديد في الإلقاء. ويدور وتدور هذه الكلمة على أربعة عناصر لا خامس لها، هي مفاد كلمة هذا اليوم إليكم أيها الأخيار. العنصر الأول علاقتنا بكتاب الله سبحانه وتعالى، والعنصر الثاني موقفنا من الرسول صلى الله عليه وسلم، والعنصر الثالث الوقت وحياتنا وأعمارنا في ماذا نصرفها، والعنصر الرابع المعاصي التي دمرت علينا مستقبلنا وضيعت أعمارنا وأفكارنا وذكاءنا وإنتاجنا وجعلت منا تلك السلة أو الشلة التي انحرفت عن منهج الله سبحانه وتعالى. اعلموا بارك الله فيكم أننا كنا أمة قبل القرآن وقبل محمد صلى الله عليه وسلم، أمة عربية بدوية ما تعرف شيء، كانت تتقاتل على موارد الماء، وكانت تتنازع، كانت الزنا فيها فاشيا والفحش والعهر، حتى إن الأمم غير أمة الإسلام كما تقرؤون في التاريخ ما كانت تعرف أمة الإسلام، وما كانت تعرف الأمة العربية. ولو قال أهل القومية الآن أن تاريخنا بدأ من فجر البشرية فما صدقوا في ذلك بل كذبوا. تاريخنا ما بدأ إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أثبت التاريخ أن الأمم ما كانت تعترف بنا. دخل ربعي بن عامر على رستم قائد فارس في معركة القادسية، فلما دخل ربعي وهو مجاهد من المجاهدين بثياب ممزقة وبفرس هزيل وبرمح مسلم، فضحك رستم لأن ربعي أرسله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قائد المسلمين، أرسله يفاوض رستم قبل المعركة. قال رستم: ماذا جئتم به؟ جئتم تفتحون الدنيا بهذا الفرس الهزيل وهذا الرمح المسلم؟ قال ربعي: والله ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. قال رستم: والله ما تخرج حتى تأخذ ترابا على رأسك من تراب بساطي. فحمله التراب على رأسي وخرج من عنده، ولما خرج هناك قال المنجمون: هذا علامة أنه سوف يسلب ملكك وملك آبائك وأجدادك. وخرج رستم يتفرج بالمسلمين وهم يصلون صلاة الظهر، فوجدهم يركعون بعد سعد رضي الله عنه ويرفعون بعده، إذا قال الله أكبر كبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده قالوا سمع الله لمن حمده. فعض أنامله أصابعه الكلب رستم وقال: علم محمد الكلاب الأدب. كانوا يتصورون العرب قبل الإسلام بهيئة الكلاب، ما كان لهم حضارة ولا معرفة ولا ثقافة ولا أدب، حتى يقول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأتى صلى الله عليه وسلم بالقرآن، ومطالب القرآن التي تتجه إلينا ثلاثة مطالب: أولا أن نعده أعظم ثقافة عرفتها البشرية، وأن نقرأه آناء الليل وآناء النهار. والأمر الثاني أن نحفظ ما تيسر منه. والأمر الثالث أن نجعله تعاليم سلوكية أدبية اجتماعية نعمل بها ونلقى الله بها سبحانه وتعالى. يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول: اقرأوا الزهراوين، البقرة، وآل عمران، فإنهما يأتيان كغايتين أو غمامتين أو غيابتين أو كفرقان من طير صواف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان عليه أفضل الصلاة والسلام يجلس مع تلاميذه الأخيار الذين تأثروا بالقرآن فيقول: أريد أن أسمعه من غيري. يقول لابن مسعود: كلكم يعرف يسمع ابن مسعود، ولستم أنتم فحسب أبهى يعرف ابن مسعود، بل يعرفه أهل الجزيرة العربية، ويعرفه أهل الدول العربية، وأهل الشرق الأوسط، ومسلم اليابان، ومسلم الصين، ومسلم أمريكا يعرفون ابن مسعود لأنه ابن مسعود، لأنه اتجه بهذا القرآن ورفع الله قدره في القرآن. كانت قامة ابن مسعود على قدر جلوس الرجل، أي أنه يواجهك وأنت جالس براسيه من نحافته ومن هزانه ومن ضعفه، لكن القرآن لما دخل قلبه جعله أمة من الأمم. حتى الصحابة لما صعد شجرة رضي الله عنه وأرضاه ضحكوا من دقة ساقيه، كاد أن يسقط على غصن من غصن الشجرة كأنه طائر، فقال صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقيه؟ والله إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. يقول صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: اقرأ عليه القرآن. فيقول ابن مسعود: يا رسول الله، اقرأ عليك القرآن وعليك انزل. يستحي ان يقرأ على معلم البشرية وهذه الانسانية، يستحي ان يقرأ القرآن على من رفع رؤوسنا بعد ان كانت في التراب، وانار قلوبنا بعد ان كانت مطموسة، وفتح عيوننا بعد ان كانت مغلقة. فقال صلى الله عليه وسلم: اني احب ان اقرأه من غيري. فاندفع ابن مسعود يقرأ. قال: فلما بلغت قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيد؟ قال: حسبك الآن. فنظرت فإذا عيناه تدرفان. تأثر أيما تأثر بهذا القرآن، ولذلك ليس لنا ثقافة نقدمها ولا تاريخ نقدمه ولا معرفة ولا تربية ولا علم نفس نقدمه على القرآن. يقول ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله: من ظن أنه سوف يهتدي بهدى غير هدي القرآن فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ويقول: كل أرض لم تشرق عليها شمس القرآن فهي أرض ملعونة، وكل قلب لم يشرق عليه هدى هذا القرآن فهو قلب مغضوب عليه مسقوط عليه. فأنت أيها الأخ الكريم، إذا لم تغرب عليك شمس يوم ما قرأت فيه آيات، أو ما عشت فيه مع المصحف، أو ما تدبرت آيات، اعتبر ذات اليوم أنه منسي من عمرك، وأنك خسران ومغبون في هذا اليوم، لأن ثقافتنا نأخذها من القرآن. يقول سيد قطب صاحب الظلال في ظلال القرآن: هذا الكتاب الذي يرشدكم لاقتنائه واشترائه، الذي يعلمكم بحياة الواقع وردها إلى القرآن الكريم. صاحب هذا الظلال عاش 40 سنة في الظلال. صاحب الظلال عاش 40 سنة في الظلام، يعني في الضياء، كما يضيع الكثير منا الآن، يضيعون ويتيهون بلا رسالة في الشوارع، في الزهاد، في الإياب، في المقاهي، مع جلساء السوق، ما يعلمون أنهم أمة خير أمة أخرجت للناس، ما يعلمون أن أجدادهم فتحوا الدنيا، وأنهم عمروا التاريخ، وأنهم بنوا منابر الحق. سلوا كل سماء في السماء عنا، وسلوا كل أرض في الأرض عنا، ما أوجد العدل في الدنيا إلا أجدادنا. فهذا الشاب الذي يضيع كأنه يتناسى ويكذب ما فعل أجداده. سيد قطب يقول: عشت 40 سنة في الضياع، فلما عدت للقرآن تهولت من القرآن أن الله من فوق 7 سماوات يخاطبني: من أنا العبد الضعيف المسكين؟ قال: وكنت أقرأ أن الصحابة يتأثرون بالقرآن ويبكون من القرآن، فما شعرت بذلك حتى سافرت مرة من المرات. يقول: سافر في سفينة من مصر إلى أوروبا. قال: وكان معي شباب من العرب يريدون أوروبا، فركبوا معي في السفينة، ومعنا جاليات، منها جالية يوغوسلافية فرت من يوغوسلافيا، معهم امرأة يوغوسلافية جالسة في الجالية. قال: فلما أتت صلاة الجمعة قمت وصليت بزملائي وقرأت بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. فلما انصرفت من الصلاة تنفست فإذا هذه المرأة الغزلافية التي لا تعرف اللغة العربية تبكي. فقلت لترجمان الحول ما لها تبكي؟ قالوا قال الترجمان إنها تبكي تقول إنها سمعت إيقاعا منك خاصا تأثر عليها في قلبها إيقاعا من القرآن. فهي تسألك كلام من هذا؟ قلت أخبرها أنه كلام رب السماوات والأرض. فلما أخبرها قال زاد بكاؤها بكاء ونحيبها نحيبا. ثم يرد سيد قطب قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يقول كان من هديه صلى الله عليه وسلم وهو ثابت هذا في الحديث الصحيح كان يدور على أصحابه من آخر الليل صلى الله عليه وسلم ليسمع من يقرأ القرآن. فاستمع مرة من المرات إلى عجوز تقرأ وراء الباب فوضع رأسه صلى الله عليه وسلم على صائر الباب فسمع العجوز تقرأ وهي تبكي وتقول هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وتردد. فأخذ يبكي ويردد معها ويقول نعم أتاني نعم أتاني لأنه يعرف عليها أفضل الصلاة والسلام فيما أنزل هذا القرآن ومن أنزل هذا القرآن. فالذي أدعو نفسي وإياكم يا شباب الإسلام يا أيها الأخيار يا أيها الأحبة لأنكم أنتم أمر الأمة أن تجعلوا وقتا من أيامكم لهذا الكتاب الكريم. واعتبر وقتك إذا لم تقرأ فيه القرآن أو يومك أنه يوم ضائع مبذول عليه. يقول الحسن البصري رحمه الله كل يوم تشرق فيه الشمس يقول اليوم لابن آدم اغترمني يا ابن آدم فوالله لا أعود إليك أبد الدهر. ولذلك نعجب كيف ساءت أخلاقنا وكيف فسدت بيوتنا وكيف فسد شبابنا. لماذا؟ لأننا أخذنا تعاليمنا من غير القرآن، أخذناها من المجلة السريعة، من الأغنية الماجنة، من جلساء السوء، حتى إن أحدهم يعرف المغنين والمغنيات والفاجرين والفاجرات الأحياء منهم الأموات ولا يعرف حياة صحابة محمد صلى الله عليه وسلم الذين فتحوا الدنيا وعمروا المعمورة ونوروا العقول البشرية. وحتى إن أحدنا لا يتحاشى أن يحفظ الأغنية بحروفها وبلحنها وبطولها وعرضها وقصائدها ومن لحنها ومن أنتجها ولا يحفظ صورة من كتاب الله عز وجل. أي خيبة وصلت إليها الأمة بعد هذه الخيبة وأي حسرة وصلنا إليها بعد تلك الحسرة التي يعني بعد حياة كنا فيها أرقى الأمم. حتى إن الصحابي كان يقف عند الرسول صلى الله عليه وسلم الشاب في سنكم أنتم كان يأتي بمارة أحد فيقول يا رسول الله إنني ذاهب إلى الجنة والله لا أعود جزاك الله على الإسلام والمسلمين خير الجزاء. يأتي عبد الله بن عمرو الأنصاري الشاب فيستشهد ويقطع بالسيف أمام الرسول صلى الله عليه وسلم فيأتي أحد أقاربه فيقول يا رسول الله إن كان هذا قريبنا في الجنة صبرنا واحتسبنا وإن كان سوف ترى ماذا نفنا. قال والله إنه في الفردوس الأعلى ووالله إن الله كلمه كفاحا أي بلا ترجمان. فقال له تمني عبدي الله كلم ذات الشاب لما قتل قال تمني عبدي قال أتمنى أن أعاد في الدنيا فأقتل فيك ثانية. قال إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون فتمن قال أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. قال فإني أحللت عليك رضاي لا أسقط عليك أبدا. فجعل الله روحه في حاصلة طير تجد ماء الجنة تشرب منه وتأكل من شجر الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة في السماء. ويأتي شاب آخر فيقول يا رسول الله والله إني أجد ريح الجنة من دون أخذ فيقتل ويضرب بالسيف 70 ضربة حتى ما تعرفه إلا أخته ببنانه. ويأتي شاب ثالث ابن الزبير فيدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح والرسول صلى الله عليه وسلم يحتجم ويخرج دم الحجامة. تعرفون الحجامة هو إخراج الدم الفاسد من الرجل أو من المرأة يخرج. فأخرج منه صلى الله عليه وسلم ووضع في صحن في طش. فقال لابن الزبير اذهب بهذا الصحن وضعه في مكان لا يراه أحد. فيذهب ابن الزبير وعمره 10 سنوات فيأتي فلما اختفى في سكة من سكة المدينة شرب دم الرسول صلى الله عليه وسلم ويعود فيقول صلى الله عليه وسلم أين وضعت الدم؟ قال وضعته في مكان لا يراه أحد. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال ويل لك من الناس وويل للناس منك لا تمسك النار. هل عرف التاريخ شبابا مثل هذا الشباب؟ هل عرفوا إقداما مثل هذا الإقدام؟ شباب محمد صلى الله عليه وسلم الذين رباهم بالقرآن. ولذلك نحن تربينا أو تربى الكثير منا إلا من رحم الله على الأغنية الماجنة وعلى المجلة الخليعة وعلى جلساء السوق، فأخرجت هذا الإنتاج العجيب المعاصي والسجون المعبأة والمخدرات والانحراف عن منهج الله والشرود عن آيات الله التي نراها في مجتمعاتنا ونسمع قضاتنا يتحدثون عنها صباح المساء الذي يندى لها جبين المسلم، وفي الأخير نقول ما لنا ما فعلنا مثل الصحابة، وما لنا ننحرف، وما لنا ما عندنا استقامة ولا عندنا منهج طويل. السبب أننا ما عشنا مع القرآن وما تأثرنا بالقرآن. فالسبب أيها الأخوة أو العنصر الأول أن نعيش مع القرآن وأن نتدارس كتاب الله عز وجل. والعنصر الثاني الذي ذكرته في المقدمة هو الرابع لكنه الثاني، هو الانتهاء عن المعاصي. ساعد نفسك وعرف أن ما يدمر مستقبلك ولا ينهي عمرك ووقتك إلا المعصية. إذا عصيت الله سبحانه وتعالى فقد اكترفت في حقك وفي حق أمتك وحق أسرتك أكبر جريمة في تاريخ الإنسان. ولذلك ينادي الله سبحانه وتعالى عباده وينادي كل الأمة شبابا وشيوبا وكبارا وصغارا وشيوخا وذكرانا وعنادي أن يتوبوا إلى الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يقول عليه الصلاة والسلام جاء رجل من بني إسرائيل في حديث صحيح فقال لأبنائه لما حضرت الوفاة، هذا الرجل الإسرائيلي قال لأبنائه لما حضرت الوفاة إذا أنا مت فاجمعوا حطبا ثم اشعلوه بالنار ثم احرقوني فيه، فإذا أصبحت فحما حمما فاسحقوني وذروني على الريح أن تذهب بي لئلا يجدني الله سبحانه وتعالى ولا يستطيع أن يجمعني. سبحان الله، أليس الله بقادر على أن يجمعه كما بداه أول مرة؟ أليس الله سبحانه وتعالى يستطيع الشيء أن يقول له كن فيكون؟ فلما توفي هذا الرجل جمع له حطب فأشعل ثم أحرق بالنار، فلما أصبح حمما سحق وذري في يوم ذي ريح، فلما ذري ذهبت به ريح يمنة ويسرة وفي كل مكان فجمعه الذي بداه أول مرة. فلما أصبح أمامه رجلا قال الله سبحانه وتعالى يا عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال يا ربي خشيتك وخفت ذنوبي، وهو موحد مؤمن في الأصل. قال الله سبحانه وتعالى يا ملائكتي أشهدكم أني غفرت له وأدخلته الجنة. السبب أنه خاف من لقاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أحد شعراء الإسلام وإذا دعيت لريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا دعيت لظلمة لريبة في ظلمة أي أنك وحدك ما معك إلا الله ولا يراك إلا الله ولا يشاهد حركاتك إلا الله وسكناتك إلا الله، تظنك أنك خلوت وأنك انفردت وأنك أصبحت في مكان وحيد، والله ما انفردت، معك رقيب وعتيد ومعك الذي ينام ومعك الذي لا يغفل ومعك الذي لا ينسى سبحانه وتعالى. فإذا خلوت دريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الله واعلم أنه يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. لذلك ورد في بعض الآثار أن رجلا اختفى في غابة وهم بمعصية فقال لا يراني أحد، أنا في غابة ووحدي وقد تسنت لي المعصية، فسمع هاتفا يهتف ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك يقول ابن مسعود الله الله في السرائر، الله الله إذا خلوت. يقول الإمام أحمد وقد أغلق عليه البيت، الإمام أحمد ابن حنبل الزاهد الكبير العالم النحرير أغلق عليه البيت قال تلاميذه فوالله إنا نسمعه يبكي من وراء البيت وهو يقول إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل عليه رقيب. صاحب هذا البيت أبو نواس الذي تعرفونه أو تسمعونه والذي توفي على فسق ومعصية فرؤية في المنام كما يقول بالكثير في البداية والنهاية قالوا ما فعل الله بك يا أبا نواس؟ قال غفر لي وأدخلني الجنة. قالوا بماذا؟ قال وخطب الزهرة اسمها عن قصيدة النردسية في ديوانه، وردت أمرها إلى الله سبحانه وتعالى وقلت إنه هو الذي أبدعها وزينها وحلاها وجملها، فغفر الله له بذلك السبب. ولذلك بعض الأسباب السهلة في حياتك تستطيع أن تدخل بها الجنة. رجل من بني إسرائيل رأى شوكا، غصن شوكا من شجرة في طريق الناس فصرفه عنهم فأدخله الله بذلك الجنة. ويقول ابن كثير في البداية والنهاية رؤية جرير بن عطية الشاعر المشهور في المنام بعد أن توفي، قالوا ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وأدخلني الجنة. قالوا بماذا؟ قال أذنت وحدي في البادية حيث لا يراني إلا الله، أذن بالصلاة في البادية، الأذان الذي فتحنا به الدنيا، الأذان الذي أرسلناه نغما في آذان البشرية، الأذان الذي تهاوت به أصنام الوثنية، أصبح شبابنا الآن يخجلون إذا ذهبوا في رحلة من الرحل وفي سفر من الأسفار أن يؤذن أحدهم، يقول أنا لو أذنت أصبحت مطوع، وأنا لست مطوعا، يعني بمفهوم المخالفة أنه عاصي. يقول محمد إقبال شاعر الباكستان بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمطار، لن تنسي إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، شباب الصحابة كادوا يقتتلون على الأذان في معركة القادسية لأن مؤذنهم، تعرفون من مؤذنهم؟ من مؤذنهم؟ مؤذنهم عبد الله بن أم مكتوم قتل في المعركة أعمى، عذر الله الأعمى أن يحضر المعركة فقال والله لا بد أن نحضر المعركة، فلما حضر المعركة قتل في سبيل الله، فكاد الشباب الصحابة أن يقتتلون على الأذان، لكننا نحن الآن أصبحنا نخجل أن نتقدم ونؤم الناس وأن نصلي بهم على المنابر وأن نؤذن بالناس ونقول ما نحن لسنا مطاوعة، نحن شباب متطور أو متهور، فألغينا هذه الوظائف التي كانت رفعت رؤوسنا بين الأمم. الشاهد بارك الله فيكم هو أن المعصية دمار لمستقبل الإنسان، وأنها إنهاء، وأنها عقاب وغضب من الله. خرج موسى عليه السلام الأمير القوي صاحب التوحيد صاحب أكبر صراع في حياة في تاريخ الإنسان مع فرعون، خرج يستسقي ببني إسرائيل، فلما استسقى بهم قال اللهم أسقنا اللهم أسقنا اللهم أسقنا، أوحى الله إليه يا موسى عد ببني إسرائيل، فوالله فوعزتي وجلالي إن لم تعد بهم لأرمينهم بالحجارة على رؤوسهم، أكلوا الربا وفشى فيهم الزنا وتواصوا بالفحش والعهر، فبكى موسى عليه السلام وقال يا بني إسرائيل عودوا لا يلقين الله عليكم الحجارة على رؤوسكم. فلما انتشرت فينا المعاصي قلت بركاتنا وقل ذكاؤنا وفهمنا حتى أصبح للدنيا أكثر إنتاجا منا، أينا أكثر نحن أو أوروبا إنتاجا أو تصديرا وتوريدا، وأمريكا هم أكثر منا لأننا تساوينا نحن وإياهم في المنهج، فغلبونا بأسباب الدنيا، والله يقول فيهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فيا إخوتي أريد أن تفهموا من العنصر الثاني أن نتوب إلى الله عز وجل وأن نستغفره دائما وأبدا، وأن تجعل في ذهنك مراقبة الله الحي القيوم. كان عمر بن الخطاب إذا خرج وحده في الصحراء أخذ بمطرق معه عصا فضرب رجليه وبكى وقال يا عمر والله إن لم تتق الله ليعذبنك الله عذابا ما عذبه أحد من العالمين. وقال عبد الرحمن بن عوف رأيت عمر دخل المقبرة يسلم على الأموات فرأى قبرا محفورا فدخل فيه فسمعت بكاءه وأنا وراء السور وهو يقول ويل لأمي إن لم يرحمني ربي سبحانه وتعالى. هذا وهم مبشرون بالجنة، فكيف بنا نحن؟ ما بشرنا بالجنة ونحن تحت رحمة الله عز وجل، لكن معاصينا ومخالفاتنا وأوقاتنا الضائعة تشهد علينا أننا ما تأثرنا بالإسلام. فيا إخوتي الله الله في ترك المعاصي والانتهاء عنها من المخالفات. والمعاصي معاصي بصر هي النظر إلى المحرمات، النظر إلى الأفلام الخليعة الماجنة، النظر إلى الصور العالية، النظر إلى محرمات المسلمين، هذه عيب البصر وذنب البصر وذنب العينين. وعيناك إن أبدت إليك معايبا لقوم فقل يا عين للناس أعينه، يسألك الله يوم القيامة بعد أن يختم على فمك فتتكلم عينك وتتكلم لسانك وتتكلم يدك ويتكلم جلدك فيشهد عليك بما فعلت. ولذلك أوصي نفسي وإياكم بالتوبة وترك المعاصي ما ظهر منها وما بطن. واصرف وقتك أيها الأخ الكريم فيما ينفعك ويقربك من الله عز وجل. العنصر الثالث هو الوقت، الوقت الذي ضيعناه والعمر الذي صرفناه. يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. تجد الشاب صحيح معافى من أسرة غنية، عنده كل أسباب الحياة، عنده سيارة، عنده بيت، عنده ملابس وطعام وشراب ومكتبة ومرتهات، فتأتيه فإذا هو أكثر الناس خاملا، لا يصرف وقته إلا في كل لهو ولعب، يتحدث مع فلان وعلان، ويركب مع من شاء، ويجلس مع من شاء، ويستمع ما شاء. فهذا الذي خسر عمره في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أتحسب أن الوقت هذا الذي تصرفه أن الله لا يسألك عن الوقت ولا يوقفك يوم القيامة؟ يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعمره فيما أبلاه. عمرك والله لا تسألن عنه دقيقة دقيقة وثانية ثانية. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. مجلسنا الذي جلسناه من يوم بدأنا إلى الآن لا يعود هذا الوقت الذي صرف فيه، ولو اجتمع أهل العالم أن يعيدوا هذا الوقت لا يعيدوه أبدا، لأنه انتهى من أعمالنا. نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجة من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. ولذلك نحن نقدم خطوة خطوة إلى الموت وإلى الهلاك وإلى الفناء ونحن لا نشعر. فالله الله كم من ساعة ضيعناها، ولا إله إلا الله كم من يوم صرفناه في المعصية وفي اللهو وفي اللغو وفي الإعراض عن الله، وبعدها ندعي أننا نحن شباب الإسلام ونحن أمل الأمة. أمل الأمة أن تقرأ وأن تحقق وأن تواظب وتجد وتجتهد، ما أمل الأمة أن تبقى ساعاتك الطويلة في اللهو واللغو واللعب ومع الغناء ومع كل من هب وجب. فيا أيها الأخوة، أوصي نفسي وإياكم باغتنام الوقت وصرفه فيما ينفعك عند الله، وأن يكون عندك برنامجا يوميا تعرف حياتك على منواله وعلى ضوئه وتشير حتى تلقى الله عز وجل. بالقرآن وقت تقرأ القرآن فيه، لمذاكرة دروسك وقت، وقت الصلاة لا تتخلف ولو تخلفت الشمس فأتت من المغرب ولم تأتي من المشرق، وقت الزيارات والجلوس مع الإخوان لها وقت خاص، وقت مطالعتك في مكتبتك وجلوسك مع كتبك، الكتب الصفراء المجلدة، كتب العلم، كتب السلف الصالح التي لما تركناها ورجعنا إلى المجلات الفريعة، إلى المجلات التي تعرفونها روز اليوسف وأمثالها من المجلات، هبطت عقولنا وسقفت أرواحنا وضاعت بيوتنا وساءت أخلاقنا ودمرت عقولنا لما تركنا كتب التراث المجيد، كتب السلف الصالح، لما تركنا الإنتاج الهائل الذي تركه أجدادنا لنا. من حفظ أجدادنا لنا أتعلمون ماذا فعلوا؟ يقول الذهبي عن ابن عقيل أحد علماء الأمة، ألف كتابا عدده 700 مجلد، 700 مجلد موجود مخطوط كما يقول أهل العلم في مكتبته، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. فمن ترك، يقول من داوم على ترك هذه العشر النوافل، العشر ركعات التي جعل صلى الله عليه وسلم سنن رواتبا، فهو فاسق ترد شهادته، نسأل الله العافية. فليس ابن تيميه يدري أن منا من يترك الصلاة، وأن منا من يتهاون بالصلاة، وأن منا من يدخل عليه الوقت ويخرج وهو ما اهتم بالصلاة ولم ضبط مع أمر الله عز وجل. مسلم تسمع الله أكبر يؤذن ولا تقوم وتتحرك وتتوضأ، أي مسلم هذا؟ يقول الله في المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يقومون بدروس. فإذا أردت أن تعرف المنافق فما تعرفه بشكله، أنه أحمر أو أسود أو أصفر، ولا بلونه ولا بعضلاته، تعرفه بموقفه من الصلاة. إذا سمعته وقد أذن المؤذن ثم تكاسل وتهاون فاعلم أن فيه نفاق. تقول عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع الأذان أو النداء بالصلاة قام إلى الصلاة كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا، يقطع أعماله وأشغال صلى الله عليه وسلم ويقوم إلى الصلاة. حتى إن ذهبي يذكر عن عامر ابن عبد الله بن الزبير أحد الصالحين الأخيار يقول أذن لصلاة المغرب وهو في سكرات الموت، حضره الموت، أصبح في آخر ساعة من ساعات الدنيا، قال احملوني إلى المسجد، قالوا إن الله عذرك وسامحك وعفى عنك وأنت في سكرات الموت، قال والله ما أسمع الله أكبر الله أكبر ثم أبقى على فراشي. فحملوه وهو في سكرات الموت فصلى وهو معتمد على رجليه ثم توفي وهو في السجدة الأخيرة، قبض الله روحه وهو في السجدة الأخيرة. فلما أخبروا أهله قالت زوجته لو الله لقد علمت أن الله سوف يتوفاه ساجدا، لأنه كان يقول كلما أصبح اللهم إن يسألك الميتة الحسنة اللهم إن يسألك الميتة الحسنة، فرزقه الله الوفاة وهو ساجد. وذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة أن أحد الصالحين كان يشتغل نجارا، كان النجار في عهد السلف الصالح أتقى لله منا ونحن طلبة علم الآن، كان الخياط في عهد السلف الصالح أتقى لله منا ونحن طلبة علم ونسمي أنفسنا طلبة علم وواجهة للمجتمع، كان البائع التاجر أتقى لله في عهد السلف، كانوا كلهم أخيار إلا ما شد منهم. حتى عمر عينه أبو بكر رضي الله عنه قاضيا، قال فبقيت سنة في المدينة ما أتاني خصم أبدا، بقي سنة ما أتاه خصم لأنهم عرفوا الحق. ولذلك يقول ابن الجوزي أتى أحد النجارين كان ينجر، فكان إذا رفع المطرقة يضرب بها المسمار سمع الله أكبر، ما يردها ثانية، يلقيها ويطرحها وراء ظهره ويقوم إلى الصلاة. يعرف إيمان المؤمن من قيامه للصلاة ومن استعداده لهذه الصلوات. إخواني في الله، يومنا هذا يوم الاثنين يسدد فيه الإنسان أو غيره من الأيام بسبب حضوره لصلاة الفجر. واسأل نفسك وأنت جالس الآن، إن كنت صليت صلاة الفجر في جماعة فأنت في ذمة الله وفي حفظ الله وفي رعاية الله. في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فالله الله لا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فمن طلبه بذمته بشيء أهلكه وأدركه ومن أدركه أهلكه. لماذا امتلأت السجون من الشباب الذين يتعاطون المخدرات؟ لماذا امتلأت السجون من الشباب الذين زاولوا الزنا والمخالفات والسجود الجنسي؟ لماذا هتكت المحرمات؟ بسبب تركنا للصلوات. حتى يقول العلماء ان من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة لا يصاب بكبيرة بإذن الله، ما يقترف كبيرة ولا يمكن أن تتعرض له كبيرة من كبائر الذنوب. يقول أحد الناس كنت حارسا في سجن في الشمال في القرن الرابع، فدخل علي في 7 سنوات ما لا أحصي ولا أدنى من المسجونين المحبوسين من أهل المعاصي، فكنت أسألهم بعد صلاة العشاء، كانوا يأتون بهم بعد صلاة العشاء، قلت أسألكم بالله أصليتم العشاء اليوم في جماعة؟ قالوا لا. فابتلاهم الله بالفواحش وبالمنكرات وبالكبائر، فضرب ظهورهم وسجنوا وذهبت عقولهم بالمخدرات بسبب تركهم الصلوات. فالله الله يا شباب الإسلام في الصلوات الخمس، الصلوات الخمس التي لما تركناها رأيت هذا، رأيت كثير من الأجيال المنحرفة عن منهج الله سبحانه وتعالى، ورأيت البيوت المهدمة على أعقابها، ورأيت التربية السيئة، ورأيت العصيان من الولد للوالد. يقول الله عز وجل في حديث قدسي أبي تغترون أم علي تجتيئون فبي حلفت لأنزلن فتنة تدعو الحليم حيرانا. الله يرحمنا ترى بسبب الطيور، بسبب الشيوخ الذين يرفعون ويسجدون، بسبب الأطفال البراء الذين لا ذنب لهم، أما نحن فنسأل الله العافية. ورد في الحديث القدسي أن الله يقول والله لولا شيوخ الركع وأطفال الربع لخسفت بكم الأرض خسفا، والله لولا شيوخ الركع وأطفال الربع وبهائم الركع لخسفت بكم الأرض خسفا. زلزلت المدينة في عهد عمر رضي الله عنه، أصابها زلزال سهل يعني ليس بكبير، حتى تساقطت بعض الجدران وبعض البيوت. فجمع عمر الناس في المسجد، فلما اجتمعوا رجالا ونساء وأطفالا بكى رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال: والذي نفسي بيده، إن وقع الزلزال مرة ثانية في المدينة ما أجاوركم في المدينة مرة ثانية، وآخر العهد بي وبقي. قالوا: فما دخلنا يا أمير المؤمنين في الزلزال؟ قال: أنتم الذين أوقعوا الزلزال، ما وقع الزلزال إلا بذنوبكم، فوالله إن وقع مرة ثانية لا أجاوركم في المدينة. فبكى المسجد حتى ضج بالبكاء، وقالوا: تبنى إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن ما وقع فينا المصائب التي وقعت في الأمة إلا بذنوبنا وإعراضنا عن الله. والعنصر الرابع بعد حفظ الوقت وبعد حفظ نفسك من المعاصي والحفظ حفظ الله بالطاعات، هو أن تعرف موقفك من الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا، اعلم يا أخي أن الله لم يخلق أشرف ولا أكرم ولا أرحم ولا أجل من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك أغلق الله أبواب الجنة أن تدخل إلا من بابه، فمن أتى من غير باب الرسول صلى الله عليه وسلم أحرمه الله من دخول الجنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وموقفك من الرسول صلى الله عليه وسلم يدور على ثلاث قضايا: القضية الأولى أن تعيش معه في السيرة، فأن تعرف سيرته أو حياته جليلة وحقيرة، كبيرة وصغيرة. وما أعلم أحسن كتابا من زاد المعاد لابن القيم، يقول أبو الحسن الندوي: ما دبجت يد مسلم أفضل من زاد المعاد. فأوصي نفسي وإياكم باقتناء هذه الكتب، خاصة وأن هذا يوم معرض أو أيام من الأيام المعرض معرض الكتاب، فتأخذون هذا الكتاب أو كتاب آخر في السيرة كسيرة ابن هشام، وأجلها زاد المعاد بن القيم، تستصحبونه معكم وتقرؤونه وتتدبرون ما فيه، علكم أن تعرفوا محمد صلى الله عليه وسلم في حياته، وعلكم أن تعرفوا هذا الإنسان العظيم الذي زكاه الله من فوق سبع سموات، فقال فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقراءة السيرة ليس للكثرية ولا للثمر، لكن لنقتدي به صلى الله عليه وسلم، فإنه ورد في حديث: والله لا ما يسمع بالرسول صلى الله عليه وسلم سامع يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ثم لم يسلم إلا أدخله الله النار. فوالله لا يسمع بالرسول صلى الله عليه وسلم سامع ثم لا يقتدي به ولا يسلك مسلكه إلا دخل النار. يا مدعي حب طه لا تخالفه، الخلف يحرم في دنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تدهينا وتهوينا، خذها جميعا تجد خيرا تفوز به أو فاطلقها وخذ ريك الشياطين. تأكل كل صغيرة وجليلة وكبيرة أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم فتحكمه بنفسه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان محمد صلى الله عليه وسلم يصلي كذا تصلي مثل ما صلى، يقول: صلوا كما رأيتموني يصلي. كيف ندعي أننا طلبة علم ولا نعرف كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم؟ صحيح أننا أجدنا علم الدنيا وعرفنا وأتقنا علم الجغرافيا والتاريخ والتربية، لكن علم السيرة وعلم الأثر وعلم الحديث ما أجدناه ولا أجدناه كما ينبغي. يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي، فتعرف كيف كان يصلي وكيف كان يشرب وكيف كان يأكل. وأوصي نفسي وأوصي الأساتذة والمربين والموجهين أن يتقوا الله في شباب المسلمين، ويتقوا الله في هذه الفلذات التي عرضت أمامهم على كراسي الدراسة، أن يمنحوها علما وأن يفضلوا علما نافعا وأن يخلصوا لله عز وجل. لا يكون هم الأستاذ أن ينهي 45 دقيقة هذه بما يخرج من الفصل ويعتبرها وظيفة، لا والله، والله لا يسألنه الله يوم القيامة عن هؤلاء، لا يسألنه الله ماذا فعل فيهم، لا يسألنه الله في هذا المرتب وهذا المعاش الذي قبضه وهذه الأثبات وهذه الوجوه وهذه القلوب ماذا فعل فيهم. ثم أوصي نفسي وهؤلاء الشباب أن يتقوا الله في أيامهم وفي جلوسهم على مقاعد الدراسة، أن يستفيدوا علما من أساتذتهم ويحترمهم ويوقروهم، لأنهم يهدونهم إلى الصراط المستقيم إن شاء الله. فيا أيها الإخوة، موقفنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا أن نعيش سيرته، والأمر الثاني أن نتأدب بأدبه، والأمر الثالث أن نكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. واعلموا أنكم لن تجدون في العالم أزكى منه قلبا ولا أطهر ولا أوضح منهجا ولا أحسن سيرة صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض. يا أيها الأخوة الكرام، هي أربع نقاط أحببنا نتدارس مع هذه الوجوه الخجرة النيرة فيها، وهي موقفنا من الكتاب العظيم من القرآن الذي أهملناه وما حفظناه، وموقفنا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وموقفنا من أوقاتنا وأيامنا الغالية. العجيب أن أحد الأمريكان له كتاب موجود في السوق اسمه دعم تلقوا بدء الحياة. هذا الكاتب اسمه دان كرينيجي أمريكي، يقول الأمريكان يقرؤون في اليوم والليلة 16 ساعة من 24 ساعة. أمريكان ما يعني ما يعتقدون أن الله يبعث الناس يوم القيامة، ونحن الذين من سلالة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ونحن نقول فتحنا العالم، وكلما أتانا إنتاج كنا هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونقول نحن في مهبط الوحي، ما يقرأ الواحد منا إلا من رحم الله في اليوم ساعة ولا ساعتين، وإذا قرأ ساعة ذهب أخبر جيرانه وإخوانه أنه قرأ ساعة، ويقول زهقت ومللت وأصابني النعاس وأصابني كذا وكذا. فلذلك كيف يكون أهل الكفر والذين لا يعلمون إلا ظاهر الحياة أكثر منا قراءة؟ حتى يقول مشديان وزير حرب العدو الميت الهالك إلى نار جهنم، يقول العرب لا يقرؤون، يقولون نشرتم أسراركم في صحفكم فكيف ما قرأوا العرب؟ قال العرب لا يقرؤون. وهذا موجود فينا، وأكثر ما يوجد في بلادنا نحن. العرب كذلك أسوأ منا أو أسهل أو أيسر، يقرؤون أكثر منا، لكن نحن أقل الناس قراءة. فالذي يريده منكم منبهه أن تقبلوا على مكتباتكم وأن تستشيروا أساتذتكم في الكتب الجيدة، فإن ما كل ما يعرف في السوق يخرى، تأخذون الكتب النافعة الطيبة كالصحيحين، ككتب من القيم، ككتب ابن تيمية، كالكتب الخيرة وكتب ابن كثير، وكتب التفاسير التي تزيدكم علما وتقوى ويقينا وتهديكم إلى الصراط المستقيم. ثم أدلكم على الشريط الإسلامي أن تقتنوا في سياراتكم وفي بيوتكم بدل شريط الأغنية، مسلم ويستمع الغناء، مسلم ويستمع العهر ويستمع الفجور، مسلم ويستمع ما يقال في الفتح، حتى يقول عمر بن عبد العزيز لأبنائه الله الله لا تستمع الغناء، فوالله ما استمعه مستمع إلا حبب إليه الفاحشة. ويقول عقبة بن عامر القائد المسلم الكبير فاتح إفريقيا لأبنائه، أسأل الله عز وجل أن يعصمكم من الغناء، فوالله إن استمعتموه ما تحفظون كتاب الله أبدا. فالغناء هو سبب ضياعنا القرآن، وسبب ضياع أوقاتنا، وسبب إنهاء علمنا من رؤوسنا. أيها الإخوة الفضلاء، لا أريد أن أطيل عليكم، وإلا فالحديث كثير ويكفي من قلادة ما حاط بالعنق، لكنني أشكركم شكرا جما على تواضعكم وعلى جلوسكم وعلى تحملكم حرارة وتوقد الشمس لتستمعون، فجزاكم الله خير الجزاء، وشكرا لكم الشكر الكثير. وأسأل الله الذي بيده مفاتيح القلوب أن يفتح على قلوبنا وقلوبكم، وأن يهدينا وإياكم حوائج كبير، وأن يجعل منا ومنكم مفاتيح للخير، هداة مشاعر حق، نقود أنفسنا وبيوتنا ومجتمعاتنا إلى سواء كبير، نعرض عن من أعرض عن الله، ونتحاكم إلى شرع الله، ونستروح إلى هدى الله، ونسير على منهج الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فتح علينا من فتوحاتك، واهدنا سواء السبيل، وتقبل منا ما قلنا وما استمعتم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وبودنا أن يطول اللقاء ولكن وقته ضيق، فقد اعتذر مسبقا بأن عنده محاضرة بعد الصلاة في كلية الشريعة. نفعنا الله وإياكم بما نسمع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. ونري لو أن في الوقت سعة
النطق الأسئلة وحوار مفتوح، ولكن يعتبر الشيخ، فجزاه الله خيرا. السلام عليكم من الله ورحمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.